الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 95 من سلامة الحرف في طريقة السلف الحقوق في الإسلام. تقدم بيان ما يتعلق بحق الله تعالى وهو توحيده وإفراده بما يجب له وحق النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته. ونتكلم هنا عن بقية الحقوق وبالله العون. حقوق الوالدين: كما تقدم أن الإسلام قد اكتمل وأنه دين شامل، ومن شموليته المحافظة على الترابط الأسري بدءا بالوالدين ثم الأرحام. وفي سوق الأدلة غنية عن التعليق، فقد قال الله سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قرن الله سبحانه وتعالى بين حقه وحق الوالدين في كثير من النصوص، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال في كثير من الآيات: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وسئل صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وفي رواية: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. خرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وقول الزور. من حديث أنس في الصحيح حديث أنس رضي الله عنه. فتلاحظ أن الإسلام قد حرص على العلاقة بين الولد ووالديه من الطاعة والاحترام وعدم الأذية ولبعدنا الكلام أف، وهذا قل أن يوجد في غير المجتمع المسلم، فتجدهم في بلاد الكفار، وما أن يكبر أو يسن قليلا إلا وقد نقلوه إلى دار الأيتام والعجزة يصنعون به خيرا زعموا. وجاء من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. فانظر وفقك الله كيف أن الإسلام لم يضيع حقوق الوالدين حتى ولو كان على غير الإسلام، مع مراعاة أنهما لا يطاعان في معصية الله عز وجل. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والبخاري رحمه الله رسالة في حقوق الوالدين، وذكر جملا مما في هذه الرسالة في كتابه الأدب المفرد، فهو حق عظيم قرن بالتوحيد في غير ما آية: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. يعني تنوع في الوصية بالوالدين دليل على عظم حقهما وعظم شأنهما. وكثير من الناس لا سيما في هذا الزمن المتأخر ربما يقول: والدي يفعل لي ويفعل لي ويفعل لي، يشكو من والده، يريد أن تجوز له عقوقه، يعني إذا لم يعطيك حقه حقك ضيع حقه، ما يجوز تضيع حق الوالدين وإن ضيعك وإن قصر فيك وعن أساء إليك. ما هناك ذنب أعظم من الكفر، ومع ذلك أمر الله عز وجل بالإحسان إليهما مع كفرهما، فكيف إذا كان مسلمين؟ ربما قدم بعض أخوانه عليه، أو ربما نهراه، أو ربما لم يجد منهما ما كان يأمل. يعني هذا يريد مجازاه، الذي يقول أبي ما فعل لي وأمي ما فعلت لي، كأنه يريد أنا لا أحسن إليهما إلا رد جميل. ما رد الجميل بين الناس جميعا، لكن شأن الوالدين غير، لابد أن تتحملهما، لا سيما في حال كبرهما، تطعمه، تحسن إليه، وربما تجد منه الكلمة الجافية، وربما تجد منه الفعل الجافي، وربما تجد منه تقريب بعض أخوانك عليك، وربما إلى غير ذلك. والأصل أن الآباء والأمهات ينظرون إلى أبنائهم بأنهم صغار، مهما كبر الولد هو في عين أمه وفي عين أبيه صغيرا، فلذلك قد تجد منهم يعني عدم النظر إلى شأنه، حتى وإن كبر في الجانب العلمي وإن كبر في الجانب الدنيوي ينظران إليه بهذا المنظور. فلذلك ينبغي للابن أن يراعي أبويه ويحسن إليهما ويدخل السرور عليهما ويداعبهما بما لا يؤدي إلى قسوة قلوبهما إلى غير ذلك. والشأن أن الوالد أبسط أبواب الجنة، لو لم يكن من فضائل الوالدين إلا هذا، الوالد أبسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. ولفظة الوالد في الحديث هذا يطلق على الوالدين جميعا، يعني الوالد والوالدة أوسط، يعني أحسن باب يكون سبب لدخولك الجنة، أعمال يسيرة تقوم بها تجاههم، إطعام، كسوة، خدمة، إدخال السرور والبهجة، صلة أصحابهما وبر صديقهما، الدعاء لهما. وإذا عجز الإنسان عن التعامل مع أبويه مع كثرة المماسة لهما وكثرة الممازجة لهما والمجالسة لهما، تجده عاجز عن سياسة غيرهما. فالأب والأم يساسون بالمعروف والإحسان، لا سيما مع كبر السن، وإذا وصل أحدهم إلى الخرف يكون شأنه شأن الطفل، يبكي كالطفل وربما يتكلم كالطفل. يحتاج الابن أن يحتسب الأجر في أبويه. وما يعلم الإنسان حقيقة ما للوالد من شأن إلا إذا فقده، أما وهو موجود ربما يتألم منه لأدنى كلمة أو لأدنى عبارة أو لأدنى فعل، لكن إذا فقده علم عند ذلك عظيم شأن وجود الوالدين وعظيم حق الوالدين. ربما يكون الأب مشلولا داخل البيت وله شأن، وتجد في الجانب الآخر أبناؤه قد امتعضوا منه، وزوجته يعني متألمة منه، فإذا ما فقد وجدوا فقده، وجدوا ضررا برحيله. ربما يفترق الأخوة ويتنازعون، ويضيق على الأم من بعض الأبناء العاقين وغير ذلك. فلذلك شأن الأب عظيم، وكذلك شأن الأم عظيم. فإذا استطاع الإنسان وكان قد أبقى الله له الأبوين أو أحد الأبوين، أن يسعى في إرضائهما وإدخال السرور عليهما، وكذلك حتى الأخبار التي تسوءهما يحاول ألا يخبرهما به لأنهم يتألمون. أحيانا يقول لك ابنك آذاني، تقوم تضرب الابن يقول لك أنت ما تريدني، كيف تضربه؟ ربما يشكو من زوجتك، فإذا أردت أن تزجرها أو تتكلم عليها يرجع يخاصمك، كيف تتكلم عليها؟ أنت ما تكلمت عليها إلا من أجلي، وهكذا. ساكين، لا سيما في حال الكبر، أما في حال الشباب وفي حال العنفوان وفي حال الكهولة ربما يهينك هو الأب. إن تكلمت عليه تكلم عليك، وإن أردته بسوء داهى عن نفسه، مع أنه لا يجوز الأذية لهما في جميع الأحوال، لكن في حال الشيخوخة يحتاج إلى احتساب ويحتاج إلى إحسان. ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى كلاما نفيسا في الآداب الشرعية في مسألة الأبوة والبنوة، وبين أن البنوة يعني تجد عندهم دل على آبائهم، والآباء مهما كانوا عندهم رحمة لأبنائهم مهما كانوا، يغضب يشتد عليه، لكن في الغالب أن الأب عنده حنية وعنده رحمة وعنده يعني رفق بابنه، فلذلك تجده في آخر المطاف يغلب أمام ولده، ربما يغلب الجميع إلا الولد يغلب أمامه. فمن هذه الأمور يتعين على الابن أن يراعي أباه يراعي أمه ويحسن إليهما ولا يجادلهما حتى الجدال، لا في المسائل العلمية ولا في المسائل العملية. وإن كان ولا بد يحتاج إلى تعليم أبيه أو تعليم أبيه بعض الشيء يعلمه بالرفق واللين إن قبل، وإلا يخليها المرة ثانية. أحيانا يستنكف الأب أن يعلمه الابن، يستنكف كيف هذا ونحو ذلك، لكن ضع له العلم وتجد بعد أيام ربما ما يدري من أين أخذ هذا العلم، أو بدأ يأقلم نفسه عليه وأنت مستفيد بدون جدال. أما الجدال لا يؤدي إلا إلى الجدال، ولعظيم حق الوالدين لا يجوز هجرهما ولو كانا مبتدعين، مع إجماع أهل العلم على هجر أهل البدع، لكن الأب والأم لا يدخلان في هذا الإجماع بالإجماع. الأب والأم لا يدخلان في إجماع هجر أهل البدع بالإجماع. هذه الآيات الصريحات الواضحات الجليات في تعين الإحسان إلى الوالدين وإن كانا مشركين، والله المستعان. وهما السبب بعد الله عز وجل في وجودك، فربما أنت الآن تشاهد ما يصلك إلى ما يصل إلى إليك من والديك قليل، لكن لما كنت لا شيء هم الذين قاموا بك. ابتداء الأم حملتك في بطنها وأنت نطفة ثم مضغة ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم إلى أن تستوفي يعني عمرك في بطنها ثم تخرج، كم من آلام تعانيها، ثم بعد ذلك القيام عليك من إطعام من إكرام من علاج من سهر من تعب من نصب، ثم بعد ذلك تبدأ تخرج من البيت من خوف أين ذهب وأين رجع، ثم كم يلحقهم من أمور، يهتمون بكسوتك، يهتمون بسعادتك، يهتمون بك في حال مرضك، يهتمون بك في حال شبابك، ثم بعد ذلك في الغالب اهتمام بشأن الزواج وغير ذلك. يعني لو جينا إلى المجازاة فقد قام وقدم ما لا تستطيع أن تؤديه ولا أن ترده. يعني هب الآن أنت تعين أباك وأمك في حال قوتك وفي حال هم أقام بك في حال ضعفك بدون رجاء مجازاة. ربما أنت تكرمهم تريد أدعو لي في نفسك أن الله يوسع لك في رزقك أو غير ذلك. أما الأب والأم قام بك بدون شيء. ومما يذكر في هذا أن أحدهم كان يحمل أمة وقال لبعضهم أتراني أديت حقها؟ قال أنت تحملها وتنتظر موتها وهي كانت تحملك وتنتظر حياتك. يعني حتى الفرق في النيات. ربما صح هناك من الأبناء من هو يعني من أصحاب العناية بالأب والأم، لكن تجد ربما في صباح كل يوم أو هكذا يفكر، أو حتى فكرة تأتي في قلبه يعني متى يموت متى يذهب ونسأل الله أن يتجاوز ومن هذا الكلام. لكن الأب دائما يرجوك أن تعيش بعده وتقوم به وتدعو له، يتمنى لك الرفعة الزيادة الخير العز. فالحق أن للآباء من الحقوق ما الله به عليم. وإذا وجد في بعضهم الجفاء لولده فهذا ربما نتج ابتداء عن جفاء أو قسوة أو عدم يعني حسن تعامل، أو ربما لمؤثر خارجي يقولون ابنك فعل ابنك فعل ابنك صلح، ربما يتأثر. وإلا الأصل هو هذا، الآباء والأمهات لا أحن ولا أحب إليهم من أبنائهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تلك المرأة أتراها طارحة ولدها في النار؟ أتراها طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. الشاهد أن حب الأبوين حب جبلي طبيعي، فإذا خرج أحدهم عن هذا عن هذه الصفة فهو لشيء خارجي، وإلا هذا هو الأصل في جميع الآباء وفي جميع الأمهات. فلذلك كان حق الأبوين حق عظيم عظيم، لا يفيه مؤلف ولا يفيه محاضرة ولا يفيه درس. وحقهم بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والواقع والحس والشاهد، يعني توافرت أدلة كثيرة على تعين حق الوالدين. يعني جميع العقلاء يشهدون لهما بالحق، أي عاقل سواء كان من المسلمين أو كان من غيرهم تجد أنه يشهد للأبوين بالحق. وتعين ذلك فهذا أمر يعني مجمع عليه عند جميع العقلاء، بل حتى بين الحيوان البهيم تجد أن الأبناء ربما يعودون إلى آبائهم في كثير من الشأن، لا سيما بعض الحيوانات. بعض الحيوانات ربما مجرد ما يكبر يذهب لشأنه، لكن هناك حيوانات تبقى بينهما الأبوة وتبقى بينهما نحو ذلك. الشاهد أن الأب والأم لهما شأن عظيم، والحق أن ما منا إلا مقصر، ما منا إلا مقصر. حتى ولو زعمت أنك محسن القصور حاصل، وإلا فحقهما عظيم. وتعلمون الحديث الذي فيه ذلك الرجل الذي حلب الغبوق فأتى وهما نائمين فكره أن يوقظهما، فبقي واقفا عند رأسهما واللبن في يده حتى قام والصبي يتضاغون، يعني لأن نفسه تطيب بتقديم أبويه على كل شيء. هذا ما أظن يفعله أحد في هذا الزمن ولا في كثير من الأزمنة، لأنه أصلا هذا أمر ما هو واجب. لو جينا للواقع هذا الأمر ما هو واجب. لكن هذا الرجل العظيم البر عنده يعني ما طابت نفسه أن يضع اللبن وينام، لكان بإمكانه يضع اللبن وينام، ما طابت نفسه أن يطعم أولاده ومتى قام أعطاهم، ما طابت نفسه أن يوقظهما، وإلا بإمكانه أن يوقظهما بالرفق، لكن لعظيم بره يعني لم تطب نفسه إلا بالبقاء وتحمل ذلك الأمر، ولم يجد ربما في نفسه كثير مشقة لأنه ما في قلبه من حب الأبوين وعظيم الإخلاص لما قال في الحديث: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، يعني عظيم الإخلاص في بر والديه أوصله إلى مثل هذا الحال العظيم. هذا الشأن بر الوالدين شأن عظيم يحتاجه، يحتاج الإنسان أولا أن يخلص فيه، ثانيا أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ويأخذ بهديه وبسنته وبطريقته، ثالثا أن يكون من أهل الجميل وأهل المعروف، يعني رابعا أن يؤمل أن يحصل على هذا الجزاء من أبنائه، فإن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، والإحسان يولد الإحسان، والخير يولد الخير. ثم أيضا الإيمان باليوم الآخر، كلما أحسن وهو يرجو أن يحسن إليه في الآخرة ويكرم في الآخرة بجزاء عمله وبجزاء صنيعه. نسأل الله أن يعيننا على هذا الشأن، نسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يسددنا. الإنسان إذا وقع بينه وبين أبويه أو أحدهما جفوة فليكثر من الدعاء أن يرضيهم الله عنه، يتوسل إلى الله أن يرضى عنه وأن يرضى عن والديه، وأن يرضي الله سبحانه وتعالى عنه والديه، فإن غضب الوالد سبب لذهاب البركات وحصول النكبات، سبب لقلة الأرزاق، سبب لكثير من الآفات، سبب لكثير من الآفات، يعلم ذلك من كان من أهل الشأن. أما هؤلاء العصاة أو بعضهم المعرض، إذا كان سب الوالدين حرام بأف، فكيف بقتل الوالد؟ كيف بقتل الوالد؟ ذكروا أن رجل في البيضاء اختلف مع أبيه وذهب يترصد لأبيه في الطريق، أول ما جاء أبوه قتله وقطع رأسه وفعل به الأفاعيل. يعني هذه أمور خارجة عن الفعل الحيواني، خارج عن الفعل الحيواني فضلا عن الإنساني. هذه مصائب يا أخوة، هؤلاء خرجوا عن الاعتدال أي مخروج. إذا كان الأف ممنوع كيف بالقتل؟ كيف إذا كان السب أيضا ممنوع كيف بالضرب؟ كيف بالقتل؟ كيف؟ نسأل الله السلامة العافية ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى هنا بارك الله فيكم.